بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان مجلس هذا اليوم هو ما يتعلق بالاستنباط أو كيفية الاستنباط المسائل الفقهية من السنة النبوية. وهذا العنوان من الأهمية بمكان، وهو الدلالة التامة لمعنى الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الإنسان إذا لم يؤتى فهما ولم يؤتى استنباطا لم يكن من أهل الفقه على الإطلاق. ومن أتاه الله جل وعلا دراية وفهما وقدرة على معرفة السياقات والدلالات فإن هذا قد أتاه الله سبحانه وتعالى أسباب الفقه ووسائلها التي توصله إليه. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم وأن يعتني بها المتعلم أيا كان مستوى تعليمه. الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه العظيم وأنزل سنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها وحيا تاما به صلاح البشرية. به صلاح البشرية لا ينكر للبشرية أن تستقيم في أمر دينها ودنياها إلا بهذا الوحي. وجعل الله سبحانه وتعالى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقرآن من جهة الاحتجاج، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة وحي يتلى كما جاء في قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك قال غير واحد من العلماء إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل بالقرآن. ولهذا قد قال غير واحد من العلماء إن السنة وحي يتلى أي كما يتلى القرآن. وقد نص على هذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وكذلك ابن حزم الأندلسي في كتاب الإحكام وغيرهم من العلماء. فالسنة هي كالقرآن من جهة الاحتجاج، وهي وحي يتلى ينبغي للإنسان أن يتعبد به حفظا ومعرفة وفهما وعملا كما يتعبد القرآن. لهذا من قال إن القرآن هو الحجة فقط مجردا عن السنة فهذا طريق من طرق الزنادقة الذين أرادوا أن يتملصوا من الإسلام، ولكن بطريقة الاجتزاء أو أخذ شيء وترك شيء كطرائق أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. السنة النبوية كثيرة متوافرة، وقد جمعها العلماء وكفوا الأمة التي تأتي بعدهم جمعها وكذلك تدوينها وكذلك تمييز الصحيح من الضعيف. غالبا قد جمعوا ذلك وأحصوا في مدونات معلومة هي موجودة حتى عند المتأخرين بأسانيدهم إلى أولئك الأئمة. لما حفظت السنة في هذه الكتب قل الحفظ عند العلماء وعند طلاب العلم، وأصبحوا يعتمدون على هذه الكتب وبقيت آلة الفهم. إلا أن الحفظ من جهة أهميته من الأمور المهمة للعالم ولطالب العلم، وذلك أن الإنسان إذا لم يكن من أهل الحفظ والدراية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف لديه السبر وضعف لديه القياس وإلحاق النظائر والمتشابهات ونحو ذلك. فإذا لم يكن لديه مخزون من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يضعف لديه الاستنباط ويضعف لديه القياس واستحضار الأدلة والتدليل عليها عند الحاجة لها، وكذلك رد حجة المبطل حينما يحتج بشيء من الأهواء ومن الأقيسة. فإذا لم يكن الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا ضعف الإنسان عن رد ذلك. لهذا نقول إن من أعظم المهمات التي تعين الإنسان إلى فهم الدليل والاستنباط منه أن يكون الإنسان من أهل الحفظ. فإذا لم يكن من أهل الحفظ لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف عنده الاستنباط. وذلك أن الإنسان كلما كان من أهل الحفظ والملكة في ذلك والإكثار من حفظ النصوص عرف ألفاظ النبوة وعرف أيضا المعاني التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جرى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدمه، واستطاع حينئذ أن يستنبط وكذلك أن ينفي الألفاظ المنسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام وليست منه. فإن الإنسان يستطيع أن يستنكر بعض المتون لأنه يحفظ عن ذلك المنقول عنه شيئا يخالف ذلك بأصح الأسانيد. لهذا العلماء استعملوا تلك الطريقة في أبواب العلل، فهم لا يردون السنة بمجرد العقل والاستحسان والتقبيح، وإنما يردون المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث بالأحاديث الثابتة الأخرى، فهم يرون أن النصوص ترد النصوص إما بنسخها وإما بترجيح بعضها على بعضها وإما برد المخالف في ذلك والمتفرد فيه ببيان نكارته من جهة مخالفته للثابت في ذلك المستقر من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الفهم والاستنباط للأدلة لا يلزم معه أيضا أن يكون الإنسان حافظا لزوما تاما، بل يقال إن هذا من أولوياته وكذلك أيضا من أصوله، ويختل الفهم لدى الإنسان بضعف قوة وملكة الحفظ لديه، وذلك لما تقدمت الإشارة إليه. ولكن قد يكون الإنسان حافظا ولا يكون من أهل الفهم والاستنباط لعدم وجود الأسباب الأخرى المقترنة بالحفظ، وذلك لأن الإنسان مثلا يكون ضعيفا في لغة العرب، وكذلك أيضا ضعيفا بمعرفة فتاوى الفقهاء من الصحابة وغيرهم بمعرفة كيفية استنباط الأدلة، وكذلك أيضا أن يكون ضعيفا بفهم المصطلحات الشرعية التي نزل عليها النص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأخذ تلك المحفوظات على سبيل العجلة، فمن أخذها على سبيل العجلة ضعف من جهة الفهم واستعجل أيضا من جهة الأخذ فهما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان ينبغي له أن يبلغ الدليل ولو لم يحفظ أو لم يفهم المعنى الوارد فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. أي أن الإنسان ينبغي له أن يحفظ الأدلة وأن يبلغها غيره، فربما دارت تلك المعاني والأفهام إلى أناس يستنبطون من الأدلة ما لا يستنبطه الإنسان الأول، فإن الشريعة ينبغي أن تدور في الناس. لهذا نجد أن كثيرا من العلماء يستنبطون بعض المسائل الشرعية والأحكام من جهة الاستنباط الدقيق مما لم يكن أو لم يقع لمن سبقهم، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولهذا قال علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح لما سئل عما بين يديه قال: ما فيها إلا فهم آتاه الله عبدا من عباده. أي أن الله جل وعلا قد يؤتي الإنسان فهما لا يؤتيه الآخر، وهذا أيضا ظاهر في قول الله جل وعلا: ففهمنا سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما، مع أنهما في مقام النبوة إلا أنهما أيضا يمتاز أحدهما عن الآخر بفهم مسألة لا يفهمها الآخر، وهذا لا يعني سقوطا في المنزلة وكذلك أيضا ضعفا في أهلية العلم، ولكن هو تمييز لغيره لبعض الحكم الإلهية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. ونحن في الأزمنة المتأخرة أحوج ما نكون لمسائل الاستنباط من الأدلة وكذلك تنزيل الأحكام الشرعية على وقع الحال، فنحن نعيش نوازل كثيرة سواء في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات وكذلك في أبواب الأخلاق والسلوك والآداب وغير ذلك، بل أيضا في كثير من أمور عادات الناس نحتاج إلى كثير من النصوص الشرعية لفهم وجوه الاستنباط حتى ننزلها على أحوالنا ونستأنس بذلك ونستمسك بشيء من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشير إلى في هذا المجلس إلى شيء من المسائل المتعلقة بالفهم وأهلية الاستنباط التي تتحقق في طالب العلم. أولها ما تقدم الإشارة إليه أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل الحفظ، ومعنى ذلك ما تقدم الإشارة إليه أن يكون الإنسان حافظا لكلام الله حافظا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كثر بالمحفوظ استطاع أن يجمع النظائر وأن يفهم المصطلحات والسياقات وكذلك اللغة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان إذا خالط رجلا لسنوات طويلة وعرف كلامه وفعله وقيامه وقعوده وذهابه ومجيئه سبر حاله، وإذا نقل إليه قول يختلف عن ذلك تلك الأحوال فإنه ربما يستنكر ذلك لأنه يخالف ما سبره من حاله. كذلك إذا أطلق عبارة من العبارات استطاع أن يوجهها على ما يريد قائلها لا على ما يفهمها سامعها الذي يسمعها عرضا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة في هذا المعنى إلى حفظ السنة، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهمية تدوينها كما قال البخاري في كتابه الصحيح: باب كتابة العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاء. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يحفظ السنة فحفظها ولم ينس منها شيئا عليه رضوان الله تعالى. فكان أكثر الصحابة حفظا لأقواله عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا فإن هذا من جهة حفظ السنة وتدوينها قد حرص عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة العلم، كما أمر بذلك جماعة فيما يتعلق في كلام الله سبحانه وتعالى الخلفاء الراشدون في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، وكذلك أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن يكتب في ألواح، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة حتى لا تختلط بالقرآن عند من لم يكن من أهل السليقة، لأن الناس ليسوا على سليقة واحدة، وربما يأتي أحد من الموالي أو الأعاجم ونحو ذلك فيأتي بلفظ لا يفهمه أنه من كلام الله. فالقرآن نزل على لغة العرب من جهة القوة والإعجاز والبلاغة، فإذا جاء إلى كلام العرب يظن أنه كله أن هذا الكلام كله خرج بلفظ واحد، فيدخل هذا في هذا فيقع الخلط حينئذ. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما دون القرآن في زمن عثمان اكتفي بهذا التدوين وانتشر القرآن بالآفاق، فأرسل إلى كثير من البلدان، وثم بعد ذلك دور الناس السنة وحرصوا عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين وغيرهما لما جاء وفد عبد قيس قال: احفظوها وأخبروا بها من وراءكم، أو بلغوا بها من وراءكم، يعني أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ العلم ويبلغ به من وراءه لعل من وراءه يستنبط من ذلك حكما شرعيا. إذن أول المسائل التي تعين الإنسان في فهم السنة والاستنباط منها هو كثرة المحفوظ، أن يحفظ الإنسان الأدلة فإنه يستطيع في ذلك القياس، وكذلك بيان النسخ والمنسوخ بمعرفة الأزمنة. الأمر الثاني من وجوه الاستنباط أن يعرف الإنسان المصطلحات الشرعية. القرآن الكريم والسنة النبوية قد نزلت على لغة العرب وعلى لغة قريش على الأكثر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أفصح العرب كان أفصح الناس بيانا ببيان كلام الله سبحانه وتعالى لأمته. لهذا القرآن الكريم أفصح وأولى من يفسره من نزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه قوله: قال ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فأنا يأتيني اللحن. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، لا يمكن أن يلحن بقوله بأي شيء ولو كان ذلك من أدنى وجوه اللحن. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان مع فهمه لكلام الله سبحانه وتعالى أن يفهم المصطلحات الشرعية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمها النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا تتفق الأمة قاطبة على أن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن مقدم على تفسير غيره ولو كان من الصحابة. والأصل في ذلك أن تفسير كلام الله في كلام الله من الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام أنه من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد. ولهذا يقول سفيان الثوري كما رواه سعيد بن منصور في كتابه التفسير قال: ليس في كلام الله اختلاف، وإنما هو تنوع، يعني تنوع ألفاظ تأتي عبارة وتفسر بعبارة أخرى فيدخل هذا في هذا، والخلاف في ذلك فيه من جهة الأمر سعة. فهم المصطلحات الشرعية التي نزل عليها القرآن أو جاءت بها السنة. القرآن والسنة جاء على كلام العرب على أصح وأسلم وكذلك أفصح لسان. هذه المصطلحات حينما تأتي في كلام العرب نستطيع أن نقول أن هذه الألفاظ التي جاءت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي من جهة المعاني على معانيه أوسع من ذلك. فكلمة الصلاة إذا أردنا أن نرجعها إلى كلام العرب من القرشيين وغيرهم نجد أنها شاملة للعبادة التي يتعبد بها الإنسان، شاملة للدعاء، شاملة لبعض الأفعال البدنية التي يفعلها الإنسان ولو على غير تعبد، كذلك أيضا شاملة لبعض المواضع في جسد الإنسان. ولكن إذا أردنا أن نلحقها بهذه المعاني وهي معاني من جهة لغة العرب صحيحة فهذا من الخطأ، وإنما نلحق ذلك بماذا؟ نلحق ذلك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فسره بقوله وفعله. فنقول الصلاة المراد به الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هي ذات الأفعال المخصوصة، وهذا كما لا يخفى. ولهذا من أراد أن يذيب السنة بالكلام لغة العرب وأن يبطلها وأن يفرغها من محتواها بكلام العرب فإنه يستطيع، وهذا من وجوه وطرائق أهل الأهواء. لهذا ينبغي لنا أن نفهم المصطلحات الشرعية التي نزل عليها النص. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أصح مصطلح جاء فيه في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المصطلح الذي كان عليه أهل الحجاز، أهل مكة والمدينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث المزني قال: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم، فإنهم يسمون المغرب العشاء. الأعراب في من كان حول المدينة وهم من العرب ومن الفصحى، لكنهم يسمون المغرب العشاء ويسمون العشاء العتمة، وذلك لأنهم يحلبون إبلهم في العتمة يسمون العتمة ويسمون المغرب العشاء. إذا أراد الإنسان أن يرجع ذلك إلى كلام العرب يجد أن ثمة توسع في معنى العشاء ومعنى العتمة فيخلط في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد للصحابة أن يضبطوا المصطلح حتى لا يختلط ذلك في الأدلة الشرعية. لهذا أعظم الأدلة التي ينبغي الإنسان أن يكون على حياط منها أن يضبط المصطلحات الشرعية حتى لا يستطيع أن يستنبط من ذلك حكما كما يريد الله سبحانه وتعالى. رجوع الإنسان إلى لغة العرب وأشعارهم ليفسر النصوص الشرعية مجردا عن فهم المصطلح الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام وأهل المدينة، هذا من أعظم المضلات للإنسان. ولكن يستعمل اللغة العربية ويعتمد على أشعار العرب بعد فهم المواضعة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لألفاظ النبوة. قد يكون الإنسان نائيا مع بلدان المدينة ولو بمسافة قليلة، وذلك كبلاد طي، فإن بلاد طي ليست ببعيدة عن المدينة، وهي أقرب من نجد بكثير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عدي بن حاتم الطائي عليه رضوان الله تعالى وبقي في المدينة، وكان من جهة لغته والمواضعة التي كان عليها تختلف عما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أراد عدي بن حاتم أن يطبق ذلك الدليل فرجع إلى التفسير اللغوي لذلك، قال علي عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى: عمدت إلى عقالين أسود وأبيض فوضعتهما تحت وسادتي، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. في إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليه مع استدلال من جهة اللغة صحيح، إذا أراد الإنسان أن يرجع ويستنبط من هذه الآية أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم استنباطا صحيحا فيرجع إلى قواميس اللغة يجد أن كلمة الأبيض وكلمة الأسود هي المراد بها هي الظلمة والنور، وأيضا من جهة الخيط المراد به هي الحبال ونحو ذلك، فهذا استنباط وتفسير صحيح، ولكنه خالف المصطلح الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورد عليه الخلاف للنص. ولهذا نقول للإنسان الذي يريد أن تتحقق في آلية الاستنباط والفهم أن يفهم المصطلح الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما هي الوسيلة إلى هذا المصطلح في وفهمه وإدراكه؟ نقول ما تقدم الإشارة إليه أحد وسائله، وهو أن يكثر الإنسان من المحفوظ. إذا أكثر الإنسان من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ وعرف مراده، وإذا أكثر من حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام في باب من الأبواب أدرك مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة، فهو يخصص الألفاظ العربية العامة بمقاصد محدودة معينة أرادها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء لفظ وسياق وكان لديه محفوظات كثيرة استطاع أن يفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام. أما من لم يكن لديه محفوظ وجاءه نص ومجرد فإنه يرجع في ذلك إلى السليقة أو يرجع في ذلك إلى المواضعة في زمنه أو يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى كلام العرب الأوائل العام الفضفاض، فإن كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مخصوصا ومحددا على شيء من بعض وجوه كلام العرب الصحيح. لهذا نقول أنه ينبغي الإنسان أن يفهم المصطلح، وأعظم ومن أشهر أخطاء كثير ممن يستنبطون المسائل الفقهية من السنة النبوية سبب خطائهم في الاستنباط. وقد نص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن جهل كثير من الفقهاء أو بعض المتفقهة أنهم يجهلون المصطلحات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتيهم النصوص فيفسرونها على المصطلح الذي كان في أزمنتهم، وهذا كثير جدا يرد في هذا كثير، كان بعض المصطلحات التي يخطئ فيها كثير من الناس كتفسير مثلا الغنى بالمعازف، لم يكن العرب في الزمن الأول يفسرون الغنى بالمعازف وإنما كانوا يفسرون الغنى هو بالإنشاد، فهذا المعروف المعروف عنهم. ولهم تفسير في بعض وجوه إذا التحق به معازف، أما أن يعزف الإنسان مجردا من غير كلام ويسمى غنى فهذا ليس في كلام العرب. لهذا نقول إن الله جل وعلا قد أنزل القرآن وأمر ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس، فالبيان من الله جل وعلا، ثم إن علينا بيانا أي على الله جل وعلا. وهذا البيان كيف يأتي للأمة؟ يأتي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، ومعصوم لا يقع في الخطأ في خطأ في التشريع، وإلا لأصبح الخلل في ذلك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن الوجوه التي يفهم فيها الإنسان وجوه الاستنباط أن يكون بصيرا بفقه السلف الصالح. وأعظم الوسائل التي يستعين بها الإنسان في فهم وجوه الاستنباط في كلام السلف الصالح هو فهم الفتاوى والأقوال الفقهية الواردة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا أيضا من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على فهم السنة النبوية والاستنباط منها. السلف الصالح من التابعين وأتباع التابعين رغم تقدم زمنهم ورغم أهليتهم من جهة اللغة وأهليتهم من قرب السنة لديهم، إلا أنهم لا يتجاوزون النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أذهانهم، ويتجاوزون الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. يقول إبراهيم النخعي، يقول كل نص يأتيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل به أحد من الصحابة لا أبالي أن أرمي به. ومراده بذلك ليست استهانة بالنص، لا، وإنما الصحابة إذا نزل النص عليهم هم أولى الناس بالاتباع. لماذا نقول أولى الناس بالاتباع؟ هل لأنهم من المعصومين؟ لا، نقول ليسوا بمعصومين، ولكن الله عز وجل قد زكاهم، فيبعد أن ينزل عليهم النص ولا يعمل واحد على الأقل فيهم بهذا النص. وإذا تركوه كلهم فهذا إفراغ لمعنى التزكية في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى بالامتثال. ولهذا نقول إذا لم يعمل به أحد من الصحابة فنقول إن هذا النص قد دخله دخيل، والدخيل في ذلك إما أن يكون من قضية عين لا عموم لها، وإما أن يكون أيضا من المنسوخات، وإما أن يكون هذا النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من النصوص التي طرأ عليها الخلط في معناها، ومعنى في هذا أن الناقل لها قد وهم في بعض ألفاظها أو قلبها أو ربما ظن أو كذب في حكايتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذب في ذلك في النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. لهذا اعتمد الأئمة عليهم رحمة الله تعالى على فتاوى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالأخذ بذلك، والاعتماد على أقوال الأئمة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى حتى يصح لهم الاستنباط. والوسيلة في ذلك وأن يعمد الإنسان في مسار الاستنباط إلى أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال أتباع التابعين، ويرتبهم على هذا الترتيب. أولى الناس اعتمادا في أبواب الفقه في أمور العبادات هم أهل المدينة، ويليهم بعد ذلك أهل مكة. أن يعمد الإنسان إلى أقوال الصحابة، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم بمجموعهم على طبقة واحدة، ويقدم في ذلك السابقون الأولون لأنهم أقرب الناس إلى فهم النصوص الشرعية، وكالعشر المبشرين بالجنة ومن جاء بعدهم عليهم رضوان الله تعالى. ثم بعد ذلك يستوي الصحابة من جهة الفضل، ويختص بعضهم ببعض الخصائص بما امتاز به بمعرفة، مثلا بمعرفة الحلال والحرام، وبمعرفة أيضا بمعرفة المواريث، وبمعرفة أحكام الجهاد، وبمعرفة أحكام البيوع، ومعرفة بعض المسائل في السياسة الشرعية ونحو ذلك. وبعضهم أيضا امتاز في أبواب التفسير كما جاء هذا عن عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله. وعلى هذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يقدر أقوال الصحابة حق قدرها حتى يفهم النص كما فهموا، ولا يخرج عن قولهم. فالإجماع ورد عن الصحابة لا يجوز الخروج عنه بحال. يقول الإمام أحمد رحمه الله كما نقل القاضي بن أبي يعلى في كتابه الطبقات، قال الإجماع إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم تبع لهم، أي أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على قولهم إذا ورد عنهم الإجماع، وإذا لم يرد عنهم الإجماع ورد في ذلك الخلاف ينبغي للإنسان أن يستعمل أحد وجوه الترجيح. ووجوه الترجيح في ذلك كثيرة، أن يمتاز أحدهم بباب من الأبواب من وجوه المخالفة، ويمتاز في قربه من النبي عليه الصلاة والسلام في باب، فأمهات المؤمنين مثلاً هن من أقرب الناس فهما لمعرفة المسائل المتعلقة بأمور النساء كمسائل العدد والنكاح والمعاشرة وغير ذلك والقسم بين الزوجات ونحو هذا. وأما ما يتعلق في البيوع والشراء فالرجال هم أشهر في ذلك وأقرب إلى فهم الأدلة في هذا، فيقدمون ببعض القرائن الحسية وكذلك بعض القرائن التي تعرب من جهة التاريخ، وكذلك أيضا مخالطة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأكثر مخالطة للنبي عليه الصلاة والسلام يقدم على غيره كالعشرة المبشرين بالجنة. فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى أقوالهم لها مظان، والمظان في ذلك كمصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق وكذلك السنن الكبرى للبيهقي ومعرفة سنن الآثار أيضا له والأوسط والمنذر وكذلك قبل ذلك موطأ الإمام مالك وكتب عبد البر كالاستذكار وكذلك أيضا التمهيد وكذلك أيضا جملة من الكتب التي تعتني في هذا كتذيب الآثار لابن جرير الطبري وكذلك أيضا تفسيره وهو جامع لكثير من المسائل المروية في تفسير آيات الأحكام وكذلك تفسير القرآن أو تحكام القرآن لإسماعيل القاضي وكذلك تفسير عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر وكذلك تفسير ابن أبي حاتم، ويأتي في ذلك أيضا مصنفات كثيرة اعتنت ببعض المسائل كمسائل الحج في أخبار مكة للأزرق والفاكهة وكذلك أيضا ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالأموال كمثلا الأموال لأبي عبيد وكذلك ما يتعلق بمسألة القضاء لوكيع ونحو ذلك. فهذه مصنفات كثيرة تعتني وتهتم بأقوال السلف الصالح في كثير من الأبواب والأقضية، ونشير أيضا إلى بعض المسائل التي تعين الإنسان في مسائل الاستنباط وما يتعلق بفقه الصحابة عليهم رضوان الله، أن من الصحابة في وضع بلده أنه أولى بغيره من جهة الفهم. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في المدينة هم أهل زراعة، أما أهل مكة ممن كان مثلا من الصحابة ممن أقام فيها أو كذلك أيضا من التابعين عليهم رضوان الله تعالى ممن كان في المدينة، فإنهم أقرب إلى فهم مسائل المزارعة من غيرهم، ولهذا جابر بن عبد الله عليه رضي الله تعالى قال وما يدري أهل مكة بهذا، يعني مسائل الزراعة، وذلك أن الزراعة هي من خصائص أهل المدينة لأنهم أرب أعلى أولى بذلك ومعيشتهم في الغالب منها. وأما أحكام مثلا الحج والمناسك العمرة ونحو ذلك فإنها يرجع فيها إلى فقه أهل مكة، فإنهم يقدمون على غيرهم. وكذلك أيضا من يعتني بقضايا الجهاد والسفر إليه فإنه أيضا أولى من غيره. وأيضا ما يتعلق في أمور الأقضية ثمة قضاة من الصحابة عليهم رضوان الله عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأضرابهم، هؤلاء هم من القضاة وأكثر القضاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة والذين تقدم الإشارة إليهم. هؤلاء وهم مدرستان، مدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة علي بن أبي طالب، هذا عن جهة التفصيل، كما أشار إلى هذا غير واحد من التابعين كما أشار إلى هذا قتادة كما رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حينما ذكر الأقضية القضاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.